إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى قول الإمام العمل في النحر. نقرأ. العمل في النحر يعني ما يتعلق بأحكام نحر الإبل، ما يتعلق بأحكام نحر الإبل. أورد فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أقول: الهدي الذي أهداه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى الحج كان على قسمين: قسم ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة معه، وقسم أتى به علي من اليمن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والتقى به في الحج. وكان عدد ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي به 100 ناقة. 100 ناقة. وفي هذا الحديث يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله نحر بعض الهدي ونحر غيره بعضه الآخر. إذن الهدي الذي يشير إليه علي رضي الله عنه هو هذا الذي ذكرناه لكم من 100 ناقة. 100 ناقة. المسألة الثانية قوله: نحر بعض هديه، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر بعض هديه. في حديث جابر عند مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 63 ناقة بنفسه. خلاص، يصير الذي نحره غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو تمام 100، والذي نحره هذا الغير هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الغير هو من؟ هو علي بن أبي طالب. وجاء في رواية في حديث عند أبي داود في السنن عن علي بن أبي طالب أن الذي نحره الرسول صلى الله عليه وسلم بيده 33 ناقة أو 30 ناقة، هذا الذي نحره الرسول بيده عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نحر 33 سأل عن علي بن أبي طالب فجاء فأخذ حربه، فصار الرسول يمسك برأسه وعلي يمسكها من تحت، كأنه صلى الله عليه وسلم تعب، كأنه تعب، فصار هو يمسكها من رأسه وعلي من تحت وينحر أنه كلمة على الهامش، يعني هذا الذي حصل في منحر النوق على يد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه أمر عجيب ذكره أصحاب السير، أن النوق كانت تتدافع تقبل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لينحرها، ومن خبر خبر النياق ونحرها يعلم مقدار غرابة هذا الموقف، فإن الناقة إذا شاهدت الدم أو علمت أن هذا محل نحر تبكي وتفزع وتتأخر ولا تتقدم، فكونها ترى النوق تنحر وتتقدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لينحرها هذا أمر عجيب. ويزيد في العجب إذا صحت هذه الرواية أن الرسول كانت الحربة ظاهرة وكان يمسكها من طرفها وعلي من طرفها الآخر يساعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يزيد في الأمر عجبا في أمر النوق أنها تقبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع للأصل، رواية غرفة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 30 ناقة بمساعدة علي و33 بغير مساعدة علي، فيصير على هذا الأساس حديث جابر لما ذكر 63 ناقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحرها بيده صحيح، فكلها نحرها الرسول بيده، وحديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 30 بيده صحيح، فالثلاثين الأولى التي نحرها بيده و33 نحرها أيضا بيده ولكن بمساعدة علي، فيصير المجموع الذي نحره الرسول بيده وبمساعدة علي 63 ناقة. 63 ناقة. قال مسألة، قوله ونحر غيره بعضه، قلنا مقدار هذا البعض هو 27 ناقة اللي هي تمام الماء، والذي نحر هذا البعض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مسألة، ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 63 ناقة، 63 ناقة، واختلف العلماء في حكم ذلك، بعضهم قال هذا تقدير من الله عز وجل لتقع كل ناقة مقابل سنة من سنوات عمره الكريم صلى الله عليه وسلم لأنه مات وعمره 63 سنة، وقال بعض أهل العلم إنما نحر بيده 63 ناقة لأن هي التي ساقها معه من المدينة والباقي هي التي جاء بها علي من اليمن، فخص ما جاء به من المدينة بأن نحره بيده، لكن يبقى كمان أنه اختار 63 جاء بها من المدينة، أيضا ممكن يأتي فيه الأمر الأول أن توفيق الله سبحانه وتعالى باختيار 63 توافق سنوات عمره الكريم صلى الله عليه وسلم. مسألة، فيه أن من الأكمل والأفضل للحاج أن ينحر بيده، وأنه إن وكل غيره بأن ينحر عنه جاز، كما وكل الرسول علي بأن يكمل عنه، فالأفضل أن يفعل بنفسه، فإن لم يتيسر له ووكل غيره فهو أيضا جائز وهو أيضا من السنة، فالأول من السنة إيش؟ الفعلية، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية، والثاني من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية، وكل علي بأن يكمل عنه النحر. ثم أورد المصنف رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. أقول يريد ابن عمر رضي الله عنه أن من نذر هديا لمكة للأضحية أو هديا للحج أو العمرة أو نحو ذلك، عمرة متمتعا بها للحج، من نذر مثل ذلك فمحلها إيش؟ إلى البيت العتيق، محلها إلى البيت العتيق، هذا محل هدي الحج. لا يجوز أن يذبح ما يتعلق بهدي الحج في غير أرض الحرم. أما من نذر جزورا يعني من الإبل، من نذر إبلا أو بقرا للصدقة وطعم للمساكين، فله أن يوفي بنذر حيث شاء، يجزيه حيث شاء. لأن ابن عمر قابل بين النذر الذي في الحرم والنذر الذي في غير الحرم، فذكر أن النذر الذي يكون للحرم أو ما كان من هدي للحاج أو المعتمر فإنما محله البيت العتيق الحرم، هذا محله، عرفت؟ فلما قابل بين هذا وهذا دل أن الثاني ليس من باب الهدي وليس من باب النذر الخاص بالحرم، ولذلك قال فليوفي بنذره حيث شاء، لأنه إنما أراد طعمة المساكين، إنما أراد طعمة المساكين. طبعا في تخصيص ابن عمر ذكر النوق والبقر هذا على ما تقدم، لا تنسوا أن ابن عمر كان يرى أن الأكمل والأفضل النوق والبقر، وإلا ممكن يأتي الكلام نفسه من نذر شاة في الهدي أو في الحرم فلا يصح أن نذبحها إلا في الحرم، ومن نذر شاة طعمة للمساكين فليوفي بنذره حيث الشاة، فليوفي بنذره حيث الشاة. إنما خص ذكر الإبل والبقر لمذهبه رضي الله عنه، فأنه كان يرى أن الأفضل في الهدي هو إيش؟ البدنة والبقرة. وقد تقدم أنه كان يرى جواز الشاة وأنها ما استيسر، ولكن كان يفضل تلك، فكان يكثر من ذكر الأفضل حملا للناس على أن يقدموا ما هو الأفضل والأكمل. ثم أورد المصنف عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. أقول نحر البدن قياما هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحرها قياما هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيام بأن تعقل يدها، بأن تعقل يدها وتقف على ثلاث، وتقف على ثلاث، وهذا مقتضى قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها. وجبت يعني إيش؟ سقطت. وجبت يعني سقطت، فيدل ذلك أنها كانت واقفة. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما نحر البدن قياما، إنما نحرها قياما، معقولة إحدى اليدين. الآن ترى ينحروها على أربع وهي واقفة، ما يخاف ويروح يمين ويروح شمال أدري كيف، لكن لما تكون معقولة في محلها تطيح، لما تكون معقولة في محلها تطيح، فإذا وجبت جنوبها فدل ذلك أن القرآن وفعل الرسول كذا. طب هل ما يجوز نحرها وهي باركة؟ لا يجوز ويجزي، ولكن هذا الأفضل، لعله الأفضل من جهة دفع الدم، لعله الأفضل من جهة موافقة النص القرآني، لعله الأفضل لأمر آخر، المهم هذا هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المطابق لما دلت عليه الآية. فكان هشام بن عروة يفعل ذلك، يعني ينحرها وهي قيام، ينحرها وهي قيام. قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. أقول قوله رحمه الله لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، أقول هذا محله في من كان عليه الهدي يرحمك الله، هذا في من كان عليه الهدي، فإنه لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه. الله يقول لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،
فالإنسان إذا كان ساق الهدي ومعه هدي فلا يحرق حتى يهل. ويدل عليه حديث حفصة الذي تقدم، قالت ما لي أراك لم تحل على غيرك قد حل، قال فإني قد سقت هدي ولبت رأسي وقلدت الهدي فلا أحلق حتى أهدي أو أنهر. واضح؟ إذن هذا معنى كلام الإمام رحمه الله، لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه. أقول هذا في من كان معه الهدي أو كان عليه الهدي، فلا ينحر فلا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. قوله ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، أقول هذا قول الإمام مالك، هذا قول الإمام مالك. وغيره من أهل العلم يقولون أنه يبتدئ أعمال تبدأ أعمال اليوم العاشر من بعد منتصف الليل، ويطلقون الكلام في ذلك ولا يقيدونه بأمر دون أمر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في جميع أعمال اليوم العاشر لما سئل عن من قدم ومن أخر قال افعل ولا حرج، حتى يقول الراوي فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه هذا، في قوله هذا، السائل إن كان فعله قبل الفجر أو كان فعله بعد الفجر، علما بأن مقتضى الإذن بالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل كما قررناه سابقا، لأن أم سلمة كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمها إلى مكة، مقتضى ذلك جواز أعمال اليوم العاشر من بعد منتصف الليل نعم، ما ذهب إليه الإمام رحمه الله هو الأكمل، مطابقة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا سنة أنا دائما أحب في أعمال الحج أنبهكم أن هذه المسألة نذكرها نقول هذا يجوز، ليس معنى قولنا هذا يجوز أن هذا ليس من السنة، أو معنى هذا أنه لأنه خلاف السنة، إنما هو خلاف الأكمل، وإلا هو في من السنة. من فين خلاف الأكمل؟ أي خلاف فعله صلى الله عليه وسلم، فإن الأكمل في أعمال الحج ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما أذن به وما رخص به وما أقره فهو من السنة المشروعة، ولا يقال أنه خلاف السنة. فالعبارة تكون دقيقة في التعبير عن مثل هذه المسائل، يعني هل نقول عن من قدم أو أخر شيئا من أعمال اليوم العاشر أنه فعل خلاف السنة والرسول قال افعل ولا حرج؟ لا نقول أنه فعل خلاف السنة، إنما نقول ترك الأكمل، ترك الأفضل، ترك الأكمل وترك الأفضل. لما؟ لأن الرسول أقر هذا الفاعل، أقره بقوله افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فدل أن هذا مما يشرع، ولكن الأكمل أن توافق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الإمام وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر، لا يفعل شيء من ذلك قبل يوم النحر. فنقول واليوم يبدأ من ليلته، ولكن يوم النحر ليست له ليلة سابقة، فإن الليلة السابقة ليوم النحر هي ليلة عرفة، عكس الأيام كلها، كل أيام السنة لياليها قبلها إلا يوم عرفة ليلته التي تلي النهار، فهي ليلة اليوم العاشر، خلاص. فالإمام يقول قبل يوم النحر، معنى كلامه يوافق كلامه في المقطع الأول، يعني قبل الفجر من يوم النحر. وسبق أنه بينا أنه من أعمال الحج ما ثبت بالنص فعلها بعد منتصف الليل قبل الفجر، كما دل عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها، فيكون ما ذكره الإمام رحمه الله على سبيل وعلى باب ذكر الأكمل. قوله وإلقاء التفث، إيش هو التفث؟ يعني حلق الشعر الزائد، تقليم الأظفار، التطيب، إزالة الوسخ، إلقاء التفث، يعني حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغسيل الأوساخ، التطيب، هذا معناه إلقاء التفث. الباب الذي يليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. أقول هكذا الروايات في الموطأ جاءت في معظم الروايات في الموطأ عن الإمام مالك أنه دعا للمحلقين مرتين وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة. وانفرد يحيى بن بكير من دون رواة الموطأ بإعادة ذلك ثلاث مرات، يعني أنه قال: ارحم المحلقين، ارحم المحلقين، ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال: والمقصرين. والروايات خارج الموطأ عن مالك وعن غير مالك أنه قالها مرة أو مرتين، وفي رواية قال في الرابعة: والمقصرين. وليس بين الروايات تعارض، كل الروايات من حيث الدلالة على المعنى واحدة، وكل الروايات في الدلالة على المعنى واحدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: اللهم ارحم المحلقين. اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، حذف النداء وجعل مكانه الميم في آخره فصارت اللهم، اللهم. إذن اللهم معناته كأنك تقول يا الله، كأنك تقول يا الله. ارحم المحلقين، المحلقين هم الذين يستأصلون الشعر في الرأس بالموس، بالموسى. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من استعمل مكينة الحلاقة على درجة صفر هل يأخذ حكم المحلقين؟ قال: أرجو ذلك، لأنها تزيل الشعر من أصله كأنها بالموس، لأنها تزيل الشعر من أصله كأنها بالموس. فالمحلقين إذن هم الذين يعممون الرأس بإزالة الشعر، ولا يدخل بناء على هذا، لا يدخل في المحلقين من يحلق بعض الرأس ويترك الآخر، فإن هؤلاء وقعوا فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من القزع. أنا أشاهد بعض الناس يريد أن يأتي بعدة عمر أو يريد أن يأتي بعدة أشياء، فيقسم رأسه بعدد العمر التي يريدها، مثلا يريد يعمل عمرتين، يحلق في العمر الأولى النصف، في العمر الثانية النصف الثاني، فيريد أن ينال أجر المحلقين بحلق النصف ويريد أن ينال أجر المحلقين في الثانية بحلق النصف الثاني، وحيانا أربع عمر فيقسم أربع أقسام. هذا من القزع الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وقول الرسول ارحم المحلقين المقصود به من عمم جميع شعر الرأس بالاستئصال من أصله بالموس، وعلى قول الشيخ بن عثيمين أو بالمكينة بدرجة صفر، الذي يصير هيئة الرأس كهيئة الحالة، الذي يصير هيئة الرأس كهيئة الحالة. ولا يدخل في المحلقين من حلق بعض الرأس وترك بعض. المسألة الثانية قوله المقصرين، المقصر من أخذ من شعر الرأس وقصره، يعني أنقص من طوله، أنقص من طوله، ويصح ذلك بأخذ من أطراف الشعر، يصح ذلك بالأخذ من أطراف الشعر. أما المرأة فتأخذ من أطراف قرنيها قدر الأنمنة، هذا أقل ما يعني ذكر في الروايات في محل وقدر ما تقصره المرأة. والرجل لو كان شعره ضفائر وقصر بأن أخذ من أطراف الشعر جاء صح صح، فإنه ليس للمرأة خصوصية في هذا التقصير. أما لو كان شعر الرجل ليس بضفائر فلابد أن يعمم جميع شعر الرأس. ومن أهل العلم من قال ما يسمى تقصيرا في اللغة يحصل فيه اسم التقصير، ولو أخذ من بعض شعر الرأس ولو من جهة من جهاته. ونقول هذا نعم من جهة اللغة، ولكن المعروف في الشرع في الأحكام المتعلقة بالرأس هي تعميم شعر الرأس، فليحرص المسلم على أن يعمم شعر رأسه بالتقصير ولا يكتفي ببعض دون بعض، فإن هذا هو الأحوط والأكمل إن شاء الله في تحقق معنى التقصير، في تحقق معنى التقصير. المسألة التالية، هذه الرواية التي عليها معظم روايات الموطأ حصل فيها الدعاء للمحلقين ثلاث مرات. قد تقول كيف والرواية أمامنا، اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين، قال والمقصرين، فلم يذكر المحلقين إلا مرتين، فمن أين جاءت الثالثة؟ ها من يجاوب؟ ها محمد، ها لا الواو من العطف، لأنه تقدير الكلام في المرة الثالثة لما قال وارحم المقصرين تقديره وارحم المحلقين والمقصرين، هذا تقدير الكلام بدلالة العطف، أن العطف يدل على إعادة وتكرار العامل، عرفت؟ فصح أن الرسول دعا للمحلقين ثلاثة ولا لا، ودعا للمقصرين مرة، فما جاء في الرواية أن الرسول دعا للمقصرين ثلاثة وللمحلقين مرة صحيح، وما جاء في رواية أنه في الرابعة قال وارحم المقصرين صحيح، وكله داخل في هذه الرواية التي ذكرها الإمام مالك، فإن قوله والمقصرين هو على نية تكرار العامل، كأنه قال وارحم المحلقين والمقصرين في المرة الثالثة، فصح أنه ثلاث مرات دعا للمحلقين ومرة دعا للمقصرين. مسألة أقول في ذلك بيان فضل حلق شعر الرأس، بيان فضل حلق شعر الرأس، ولا شك أن حلق الحاج أو المعتمر شعر الرأس جميعه فيه من إظهار معاني التعبد والتذلل والخضوع والامتثال والانسياق لشرع الله والاستهانة بكل أمر فيه زينة، ها؟ فيه من هذه المعاني الشيء الكثير، خاصة وأن العرب كانت تكرم الشعر وكانت ترى أن من الذلة والرق أن يقص شيء من الشعر، كانت ترى هذا، العرب كانت ترى هذا الأمر، عرفت؟ وجاء الإسلام أقر إكرام الشعر، فصح عند أبي داود في السنن أن الرسول قال من كان له شعر فليكرمه، ومن إكرامه ادهانه وتطيبه وترك تقصيره وحلقه كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار في معنى هذا الحديث، فالشرع جاء وأقر هذا المعنى إكرام الشعر، من كان له شعر فليكرمه، خلاص؟ لكن في باب العبادة من إكرام الشعر إيش؟ حلقه لله سبحانه وتعالى، حلقه لله سبحانه وتعالى تذللا وترققا وخضوعا وتساوقا واستكانة لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي طول السنة تكرمه، وهذا الذي تطيبه، وهذا الذي ترجله، وهذا الذي يعني ترى أن يعني تقصيره عنوة ذلة لك، أنت تحلقه طاعة وامتثالا وتعبدا لله سبحانه وتعالى. فالمسلم يحرص تمام الحرص على أن يفعل ذلك، طبعا إضافة إلى ما فيه من المنافع الطبية للإنسان والراحة البدنية بعد هذا التعب. فإن حلق شعر الرأس يريح البدن، ولاحظوا هذه الدراسة عملت مؤخرا أن بعض الدراسات ذكرت أن الإنسان في وقت بذل المجهود الذهني يستحسن أن يكون يحلق شعر رأسه. قال لأن الدماغ يحتاج إلى الدم والشعر يحتاج إلى الدم، فإذا كان عنده شعر وهو يعني يبذل مجهود ذهني سيتعب ولا يستطيع أن يغذي الدماغ التغذية التي يستطيع بها أن يكون في أكفى أحواله. ولذلك غالبا تجد الناس الذين عندهم نشاط ذهني ما يرتاحوا بالشعر، ما يرتاحوا بالشعر، يشيلوا أيام الاختبارات يحلوها، يروحوا يحلوا بيها حجم أمر آخر. طيب، ثم أورد رحمه الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال ربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. أقول هذا مما كان يفعله القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة، والإمام أورده وهو يتسي بعالم ينتسب إلى بيت علم من بيت أبي بكر الصديق، وهو من أحد فقهاء المدينة المشهود لهم الفقهاء السبعة. يورد هذا يستأنس به الإمام أنه يجوز أن يؤخر الحلق، مثلا اعتمر في الليل يؤخر الحلق للصباح، اعتمر في الصباح وطاف وسعى يؤخره للظهر، لا حرج في ذلك على أن يبقى على إحرامه، على أن يبقى على إحرامه. فإن هذا ثبت من فعل القاسم ابن محمد وهو أحد فقهاء المدينة السبعة وهو من بيت علم، وفعله يعتبر سلف لمن يريد أن يفعل مثل هذا الفعل أو احتاج إليه. ما ذكره من أنه لا يعود إلى البيت فيطوف وحتى يحلق رأسه، وما ذكره من قوله ربما دخل المسجد فأوتر ولا يقرب البيت، أقول لعل وجه ذلك حتى لا يتوهم متوهم جواز إدخال عمرة على عمرة، أو جواز إضافة عمل إلى عمل، أو يظن أن العمرة تكون بطوافين. والسلف كانوا يحترزون من مثل هذا كثيرا، السلف كانوا يحترزون من مثل هذا كثيرا، لأنهم يعلمون أنهم موضع القدوة وموضع النظر من العوام، فكان يخشى أن يظن العامي أن العمرة بطوافين أو أن العمرة تكون بعمل زائد على مجرد أعمال العمرة، فكان يبتعد عن البيت حتى لا يتوهم إنسان، خاصة وأنه لم يتحلل بعد، خاصة وأنه لم يتحلل بعد، فإذا تحلل فعل لزوال الالتباس، لزوال الالتباس. هذا ما يظهر والله أعلم. ثم قال الإمام رحمه الله قال التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك، يعني ما يتبع ذلك من إزالة الأوساخ، من تقصير الأظافر، من التطيب إلى غير هذا. هذا تفسير من الإمام لمعنى التفث. الله يقول وليقضوا تفثهم، وليقضوا تفثهم، فهذا يدخل ترى في التفسير عن الإمام، وليقضوا تفثهم، فالإمام يفسر معنى التفث. ثم قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال الإمام: ذلك واسع، والحلاق بمنى أحب إليه. إذن الإمام يبين أن مكان الحلاق، فيقول السنة المستحبة والأفضل والأكمل أن يحلق بمنى، فإن حلق في غير منى أجزى، إن حلق في مكة أجزى، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، فقط أنه ترك الأفضل والأكمل. ثم قال الإمام: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر. إذن الإمام يقول الأحكام اللي أنا ذكرتها أنه لا يفعلها في اليوم العاشر ولا كذا، هي في حق من؟ في حق من ساق الهدي فقط، في حق من ساق الهدي. وهذا دليله حديث حفص الذي تقدم، حديث حفص الذي تقدم: حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم، تقصير.
قال رحمه الله: باب التقصير. قال: حدثني في عمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: يا اخبر رمضان وهو يريد حتى لم ياخذ من راسه ولا من لحيته شيئا حتى يعود. قال: بل ليس ذلك على الناس. قال: وحدثني عمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا حلق في حجه وعمره اخذ من لحيته وشاته. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان رجلا اتى قاسم بن محمد فقال: اني افضت وافضت معي لميه، ثم عبدت الى شعري فذهبت لابي ومن اهلي فقالت: اني لم اقصر من شعري بعد، فاخذت من شعري باسناني ثم وقعت بها. فضحك القاسم وقال: مره فلتاخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك: استحق في مثل هذا ان اعقد دمك. وذلك ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من نسكه شيئا فليخرج دما. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه لقي رجلا من اهله يقال له مجبر قد افاض ولم يعتق ولم يقصر، جهل ذلك، فامره عبد الله ان يرجع فيحلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيد. قال: وحدثني عن مالك ان بلغه ان سالم بن عبد الله كان اذا اراد ان يهدم دعا بجلمين فقص شنبه واخذ من لحيته قبل ان يرجع وقبل ان يريد ان يحلق.
قول الامام: التقصير. أقول: لما ذكر أحكام الحلق ذكر أحكام التقصير، فإنه كما أن هناك أماكن يستحب فيها الحلق فهنا أماكن يستحب فيها التقصير ولا يستحب فيها الحلق، فعطف هذا الباب جاء به بعد ذاك الباب لهذا المعنى. أورد فيه أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك: ليس ذلك على الناس. ثم أورد عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. ثم أورد أثرا عن القاسم بن محمد في قصة الرجل الذي قصر شعر أهله بأسنانه بدون استعمال المقص. ثم ذكر عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع للبيت فيفيض. ثم ذكر أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. أقول: ما تضمنه هذا الباب فيه مسائل. كم باقي من الوقت؟ طيب، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن ابن عمر كان يستحب أن يكون أشعث أغبر في الإحرام والحج، ولذلك ما كان يأخذ من شعر رأسه ولا من لحيته من بعد رمضان، فيبقى شعره على طوله في شوال وذو القعدة إلى أن يحج رضي الله عنه، وكان يفعل ذلك لهذا المعنى. المسألة الثانية: هل هذا من السنة؟ نقول هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعقب الإمام فعل ابن عمر بقوله ليس ذلك على الناس. ليس ذلك على الناس، ليش ليس ذلك على الناس؟ أقول لأنه لم يرد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ورد من فعل ابن عمر خاصة. وابن عمر لاحظ المعنى الذي ذكرناه لكم في حلق الشعر، لاحظ المعنى الذي ذكرناه، فأية أنسب في إظهار الذل والخضوع أنه يكون مطيل شعره ومكرمه وما بيقصه ثم بعد ذلك يقصه في العبادة، ولا أن يكون حاله عادي حتى يأتي الحاج كمان يقصه أو يحلقه؟ الأول أكمل، لاحظ هذا الملحف فعله، ولكن لم يوافق ابن عمر غيره من الصحابة على هذا الفعل، ولذلك قال مالك ليس ذلك على الناس. المسألة الثالثة فيه أن ابن عمر كان يأخذ من شعر رأسه ومن شعر لحيته ومن شعر شاربه طوال العام، وليس الأمر كما ظنه بعض الناس أن ابن عمر ما كان يأخذ من لحيته ولا من شاربه إلا في الحج، لأنه تأملوا الرواية ماذا تقول؟ تقول كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا. مفهوم المخالفة أنه كان إذا لم يرد الحج أو العمرة إيش؟ أخذ من شعر رأسه ولحيته، واضح؟ فهذا النص دليل أن ما ورد في بعض الروايات عند البخاري أن ابن عمر كان إذا حج أخذ من شعر رأسه ولحيته أو من شعر شاربه ولحيته، وظن بعض الناس أن هذا من ابن عمر خاص فقط في أيام الحج في التقصير في الحج أو الحرق في الحج، نقول ترد عليه هذه الرواية، فإن الرواية واضحة بإسناد كالذهب أن ابن عمر كان يفعل ذلك في غير أيام الحج وفي غير التقصير أو الحلق للحج، بل جاء في روايات أخرى التي ختم بها الإمام الباب وهي فعل سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ من لحيته قبل الإحرام، يعني حتى مو في تقصير الإحرام، لا قبل أن يأخذ من شعر لحيته ومن شعر رأسه، وهذا من سالم بن عبد الله يؤيد فهم الإمام مالك أن هذا ليس على الناس وأن هذا الذي فعله ابن عمر لم يوافقه عليه غيره. مسألة لم يبين في هذا الحديث مقدار الذي يأخذه من لحيته، ولكن جاء في روايات أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، فحمل المطلق على المقيد، فيكون الذي يأخذه ابن عمر هو ما زاد عن القبضة. هذا الفعل مسألة، هذا الفعل من ابن عمر الذي يظهر أنه سنة، الذي يظهر أنه سنة، أنه يأخذ ما زاد عن القبضة أنه سنة، ولذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل كما في كتاب الترجل للخلال، سئل الإمام أحمد بن حنبل أنه مقدار ما يترك لحيته، قال يأخذ ما زاد عن القبضة، فقال له ابنه يا أبتي أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى؟ فقال الإمام هو قد أعفاها وهو قد وفرها، بمعنى أن الإمام فهم أن التوفير والإعفاء لا يتنافى مع أخذ ما زاد عن القبضة، مع أخذ ما زاد عن القبضة، وأن المقصود في الرواية هو توفير اللحية لا ترك الأخذ منها مطلقا، لا ترك الأخذ منها مطلقا. وجاء في الأحاديث المرفوعة أن رجلا دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه أشعث ولحيته شعثاء، فقال ما وجد هذا ما يصلح به من شعثه، أن يصلح به من شعثه، فدل ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يترك لحيته شعثاء، لا ينبغي أن يترك لحيته شعثاء، خاصة بعض الناس قد تطول لحيته من جهة وتقصر من جهة، أو أن تكون اللحية في حال جفافها بصورة شعثاء تتطاير على وجهه، فنقول من السنة أخذ ما زاد عن القبضة. والذي جعلني أقول من السنة أخذ ما زاد عن القبضة أمور، أن ابن عمر هو أحد رواة حديث جز الشوارب واعفو اللحى أو قص الشوارب واعفو اللحى أو وفروها، أن ابن عمر عرف بحرصه على الاقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فعله ابن عمر أمر ظاهر ولا أمر باطن؟ أمر ظاهر. فهذا في حكم الإجماع السكوت، وهذا حجة ثالثة تدل أن هذا الفعل من ابن عمر إيش؟ أنه سنة، لولا أن الذي فعله سنة لأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا عندنا ثلاثة أشياء تدل أن هذا الفعل من ابن عمر سنة، وأنه يفعل طوال العام، وأنه يفعل طوال العام، أن الإنسان يلم شعث لحيته وله أن يأخذ ما زاد عن القبضة. مسألة، ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة؟ ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة؟ أقول أخذ ما زاد عن القبضة سنة. طيب ما حكم ترك الأخذ، ترك اللحية؟ أقول هو سنة ومشروعة، تدل عليها عمومات النصوص، إلا إذا كانت اللحية إذا طالت تصير شعثاء أو تصير محل مثلة، مثل ما أخبرتكم قبل قليل من الناس من إذا طالت لحيته تطول من جهة وتقصر من جهة، أو تصير مثلة. ذكر الداودي في كتابه طبقات المفسرين أن أحد علماء التفسير من بلاد ما وراء النهر، من بلاد ما وراء النهر، أنه كان إذا ركب بغلته وضع لحيته في زنبيل. إيش يدلكم هذا؟ هذه مثلة. هل الشرع لما أمر بإعفاء اللحية أمر بإعفاء حتى تطول مثل هذا الطول؟ هذه مثلة، ما ينبغي أن تكون اللحية بهذه الصفة، ما ينبغي أن تكون اللحية بهذه الصفة. إذن نقول تركها تدل عليه عمومات النصوص، وذهب بعض أهل العلم إلى سنيته، وأخذ ما زاد عن القبض أيضا سنة، لكن شرط التطويل أن لا تصير إلى حد المثلة أو إلى حد العيب، أن تطول من جهة وتقصر من جهة أو نحو ذلك. أخذ ما نقص عن القبضة، أخذ ما نقص عن القبضة الذي يظهر أنه جائز في الجملة، لكن من أهل العلم قال هو مكروه فقط، ولا نقول أنه حرام، إلا إذا وصل إلى حد أن يكون كفعل المخنثين، هكذا عبر الفقهاء، بأن يترك اللحية على الوجه شعرات قصيرة، وصفوا هذا بفعل المخنثين، وصفوه بفعل المخنثين، أن تترك على هذا الحد الصغير، خلافا لما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن تركها ولو بهذا الحد كافي في تطبيق الحديث، قال لأن المراد في الحديث لا تشبه الرجل بالمرأة، فإذا ما تركها بهذا الحد خرج عن التشبه بالنساء. فنقول هذا الكلام عند الفقهاء غير معتبر، وعدوا هذا من فعل المحلقين، وعدوا هذا من فعل المخنثين. قالوا فإن حلقها فقد أجمع العلماء على أن هذا حرام، أجمع العلماء على أن هذا حرام، والعلماء أغلبهم يطلق أنها حرام ولا يقول هي من الكبائر، لا يقول هي من الكبائر، يقول هذا حرام ولكنه لا يقول هو من الكبائر، وبعض الناس يأتي فيقول هي من الكبائر. ليش؟ يقول لأنه إذا حلقها تشبه بالنساء، إذا حلقها تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار، وقد ورد اللعن في حق التشبه بالنساء، فيقول وكل ذنب توعد فاعله باللعن فإنه يكون كبيرا. أقول هكذا قال البعض، ولكن كلمة العلماء ليس فيها إطلاق وصف الكبيرة على حلق اللحية، إنما يطلقون أنها حرام فقط، أنها حرام، لأنكم تعلمون أن الذنوب درجات، أن الذنوب درجات، هناك اللمم والصغائر والحرام والكبائر والكفريات، واضح؟ يعني نعم؟ بهذه الطريقة يقولون، يفعلون أشياء كثيرة، يقولون تشبه بالنساء، يقولون فيها امتثال لأمر الشيطان، يقولون فيها تشبه بالكفار، يقولون فيها أشياء كثيرة. الشاهد أو المقصود أنه أهل العلم بهذه الطريقة تكلموا عن موضوع اللحية، تكلموا عن موضوع اللحية، والمراد باللحية عندهم ما نبت على اللحيين، فلا يدخل فيه ما نبت على الحلق، فإن الحلق ليس من اللحية، وما نبت على رأس الرقبة ليس من اللحية، وما نبت على الخدين الوجنتين ليس من اللحية، واضح؟ إنما ما نبت على اللحين وجاورهما فقط، هذا هو. والمراد باللحين الفك، المراد باللحين الفك السفلي، الفك السفلي، هذه هي اللحية. وقد ورد أن السيدة عائشة كانت تقول: لا والذي زين الرجال باللحى، لا والذي زين الرجال باللحى. نعم. مسألة فيه، فيما أورده المصنف في الباب من الآثار، فيه استحباب الأخذ من الشارب ومن اللحية قبل الحج، قبل الإحرام، من باب التطيب وإزالة التفت. وفيه استحباب الأخذ من اللحية عند التحلل من الإحرام بالحد الذي ذكره عبد الله بن عمر في الرواية التي جاءت خارج الموطأ، بأن يأخذ ما زاد عن القبضة، بأن يأخذ ما زاد عن القبضة. ثم أورد المصنف رحمه الله ما حصل مع الرجل الذي أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت وأفضت مع أهلي، ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي، فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها، فضحك القاسم وقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك: أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. أقول: هذا الذي فعله الرجل قد حصل به التقصير، فهو لم يأتيها إلا بعد أن قصرت من شعر الرأس. كون الآلة ما هي المقص الأسنان، هذه قضية ثانية. المهم هو ما أتاها لين قصرت، لذلك ضحك القاسم بن محمد ولم يرى عليه شيء، ولذلك مالك لم يجب عليه أن يهرق دما، إنما قال: أستحب أن يهرق دما. أما ما ذكره من أثر ابن عباس وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد إن شاء الله. خلاص الوقت، خلاص نقف عند هذا الحد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي وقت قليل، ما بقي ولا وقت، لا في الأثر باقي، هذا باقي هذا الأثر ننتهي منه. أيضا أورد الإمام عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهلي يقال له المجبر فقد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. أقول: هذا الذي أمر به عبد الله بن عمر الرجل هو من أجل مطابقة الأكمل والأفضل، وإلا إن قدم الطواف على الحلقة والتقصير جاز ولا ما جاز؟ فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال، فكان يعني ممكن يقول لابن عمر للرجل بعد الطواف: اذهب وحلق وقصر، ولكن أراد عمر للرجل، ابن عمر للرجل، أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو كما ذكرناه لكم أنه الأكمل والأفضل، أنه الأكمل والأفضل. ولم يأمر ابن عمر الرجل بشيء، ولا يلزمه أصلا شيء، ولا يلزمه أصلا في هذا شيء. لكن لو فرضنا أن الرجل نسي أن يقصر ولبس الثياب، ماذا نقول له؟ نقول: إذا كان جاهل أو ناسي نقول: انزع عنك الثوب والبس ملابس الإحرام وقصر أو احلق، ثم أنت قد حللت ولا يلزمك شيء لأنك فعلته جاهلا أو ناسيا. أما لو فعله متعمدا فنقول له: يلزمك أن تخلع الثوب وتلبس ملابس الإحرام وتقصر، ثم يلزمك أن تعمل فدية الأذى، وهي إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاه على فقراء الحرم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوه في منها. طيب ما لا يمنع تكرار القصة، أنه قالها مرة عند تقصيرهم عند الحرم، ومرة قالها في منى. نعم، العلماء ذكروا ذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى قول الإمام العمل في النحر. نقرأ. قول الإمام رحمه الله العمل في النحر، يعني ما يتعلق بأحكام نحر الإبل، ما يتعلق بأحكام نحر الإبل. أورد فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أقول: الهدي الذي أهداه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى الحج كان على قسمين. قسم ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة معه، وقسم أتى به علي من اليمن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والتقى به في الحج. وكان عدد ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي به 100 ناقة. 100 ناقة. وفي هذا الحديث يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله نحر بعض الهدي ونحر غيره بعضه الآخر. إذن الهدي الذي يشير إليه علي رضي الله عنه هو هذا الذي ذكرناه لكم من 100 ناقة. 100 ناقة. المسألة الثانية، قوله نحر بعض هديه، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر بعض هديه. في حديث جابر عند مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 63 ناقة بنفسه. خلاص، يصير الذي نحره غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو تمام 100، والذي نحره هذا الغير هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الغير هو من؟ هو علي بن أبي طالب. وجاء في رواية في حديث عند أبي داود في السنن عن علي بن أبي طالب أن الذي نحره الرسول صلى الله عليه وسلم بيده 33 ناقة أو 30 ناقة. هذا الذي نحره الرسول بيده عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نحر 33 سأل عن علي بن أبي طالب فجاء فأخذ حربه
فصار الرسول يمسك برأسه وعلي يمسكها من تحت كأنه صلى الله عليه وسلم تعب، كأنه تعب، فصار هو يمسكها من رأسه وعلي من تحت وينحر أنه وينحر أنه كلمة على الهامش. يعني هذا الذي حصل في منحر النوق على يد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه أمر عجيب ذكره أصحاب السير، أن النوق كانت تتدافع تقبل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لينحرها، ومن خبر النياق ونحرها يعلم مقدار غرابة هذا الموقف. فإن الناقة إذا شاهدت الدم أو علمت أن هذا محل نحر تبكي وتفزع وتتأخر ولا تتقدم، فكونها ترى النوق تنحر وتتقدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لينحرها هذا أمر عجيب. ويزيد في العجب إذا صحت هذه الرواية أن الرسول كانت الحربة ظاهرة وكان يمسكها من طرفها وعلي من طرفها الآخر يساعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يزيد في الأمر عجبا في أمر النوق أنها تقبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع للأصل، رواية غرفة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 30 ناقة بمساعدة علي و33 بغير مساعدة علي، فيصير على هذا الأساس حديث جابر لما ذكر 63 ناقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحرها بيده صحيح، فكلها نحرها الرسول بيده، وحديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 30 بيده صحيح، فالثلاثين الأولى التي نحرها بيده و33 نحرها أيضا بيده ولكن بمساعدة علي، فيصير المجموع الذي نحره الرسول بيده وبمساعدة علي 63 ناقة 63 ناقة. قال مسألة قوله ونحر غيره بعضه، قلنا مقدار هذا البعض هو 27 ناقة اللي هي تمام الماء، والذي نحر هذا البعض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مسألة ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 63 ناقة 63 ناقة، واختلف العلماء في حكم ذلك، بعضهم قال هذا تقدير من الله عز وجل لتقع كل ناقة مقابل سنة من سنوات عمره الكريم صلى الله عليه وسلم لأنه مات وعمره 63 سنة، وقال بعض أهل العلم إنما نحر بيده 63 ناقة لأن هي التي ساقها معه من المدينة والباقي هي التي جاء بها علي من اليمن، فخص ما جاء به من المدينة بأن نحره بيده، لكن يبقى كمان أنه اختار 63 جاء بها من المدينة أيضا ممكن يأتي فيه الأمر الأول أن توفيق الله سبحانه وتعالى باختيار 63 توافق سنوات عمره الكريم صلى الله عليه وسلم. مسألة فيه أن من الأكمل والأفضل للحاج أن ينحر بيده، وأنه إن وكل غيره بأن ينحر عنه جاز، كما وكل الرسول علي بأن يكمل عنه فالأفضل أن يفعل بنفسه، فإن لم يتيسر له ووكل غيره فهو أيضا جائز وهو أيضا من السنة، فالأول من السنة إيش؟ الفعلية، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية، والثاني من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية، وكل علي بأن يكمل عنه النحر. ثم أورد المصنف رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنا فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. أقول يريد ابن عمر رضي الله عنه أن من نذر من نذر هديا لمكة للأضحية أو هديا للحج أو العمرة أو نحو ذلك، عمرة متمتعة بها للحج، من نذر مثل ذلك فمحلها إيش؟ إلى البيت العتيق، محلها إلى البيت العتيق، هذا محل هدي الحج. لا يجوز أن يذبح ما يتعلق بهدي الحج في غير أرض الحرم. أما من نذر جزورا يعني من الإبل، من نذر إبلا أو بقرا للصدقة وطعمة للمساكين، فله أن يوفي بنذر حيث شاء، يجزيه حيث شاء، لأن ابن عمر قابل بين النذر الذي في الحرم والنذر الذي في غير الحرم، فذكر أن النذر الذي يكون للحرم أو ما كان من هدي للحاج أو المعتمر فإنما محله البيت العتيق الحرم، هذا محله، عرفت؟ فلما قابل بين هذا وهذا دل أن الثاني ليس من باب الهدي وليس من باب النذر الخاص بالحرم، ولذلك قال فليوفي بنذره حيث شاء، لأنه إنما أراد طعمة المساكين، إنما أراد طعمة المساكين. طبعا في تخصيص ابن عمر ذكر النوق والبقر هذا على ما تقدم، لا تنسوا أن ابن عمر كان يرى أن الأكمل والأفضل النوق والبقر، وإلا ممكن يأتي الكلام نفسه من نذر شاة في الهدي أو في الحرم فلا يصح أن نذبحها إلا في الحرم، ومن نذر شاة طعمة للمساكين فليوفي بنذره حيث الشاة، فليوفي بنذره حيث الشاة. إنما خص ذكر الإبل والبقر لمذهبه رضي الله عنه في أنه كان يرى أن الأفضل في الهدي هو إيش؟ البدنة والبقرة، وقد تقدم أنه كان يرى جواز الشاة وأنها مستيسر، ولكن كان يفضل ترك، فكان يكثر من ذكر الأفضل حملا للناس على أن يقدموا ما هو الأفضل والأكمل. ثم أورد المصنف عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. أقول نحر البدن قياما هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحرها قياما هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيام بأن تعقل يدها، بأن تعقل يدها وتقف على ثلاث، وتقف على ثلاث، وهذا مقتضى قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني إيش؟ سقطت، وجبت يعني سقطت، فيدل ذلك أنها كانت واقفة، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما نحر البدن قياما، إنما نحرها قياما، معقولة إحدى اليدين. الآن ترى ينحروها على أربع وهي واقفة، ما يخاف ويروح يمين ويروح شمال أدري كيف، لكن لما تكون معقولة في محلها تطيح، لما تكون معقولة في محلها تطيح، فإذا وجبت جنوبها فدل ذلك أن القرآن وفعل الرسول كذا. طب هل ما يجوز نحرها وهي باركة؟ لا يجوز ويجزي، ولكن هذا الأفضل، لعله الأفضل من جهة دفع الدم، لعله الأفضل من جهة موافقة النص القرآني، لعله الأفضل لأمر آخر، المهم هذا هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المطابق لما دلت عليه الآية، فكان هشام بن عروة يفعل ذلك يعني ينحرها وهي قيام، ينحرها وهي قيام. قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. أقول قوله رحمه الله لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، أقول هذا محله في من كان عليه الهدي رحمك الله، هذا في من كان عليه الهدي، فإنه لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه، الله يقول لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالإنسان إذا كان ساق الهدي ومعه هدي فلا يحلق حتى هنا، ويدل عليه حديث حفصة الذي تقدم قالت ما لي أراك لم تحل وعلى غيرك قد حل، قال فإني قد سقت هدي ولبت رأسي وقلدت الهدي فلا أحلق حتى أهدي أو أنهر، واضح؟ إذن هذا معنى كلام الإمام رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه. أقول هذا في من كان معه الهدي أو كان عليه الهدي، فلا ينحر، فلا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. قوله: ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، أقول هذا قول الإمام مالك، هذا قول الإمام مالك. وغيره من أهل العلم يقولون أنه يبتدئ أعمال، تبدأ أعمال اليوم العاشر من بعد منتصف الليل، ويطلقون الكلام في ذلك، ويطلقون الكلام في ذلك، ولا يقيدونه بأمر دون أمر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في جميع أعمال اليوم العاشر لما سئل عن من قدم ومن أخر قال: افعل ولا حرج، حتى يقول الراوي: فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه هذا، في قوله هذا، السائل إن كان فعله قبل الفجر أو كان فعله بعد الفجر، علما بأن مقتضى الإذن بالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل كما قررناه سابقا، لأن أم سلمة كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمها إلى مكة، مقتضى ذلك جواز أعمال اليوم العاشر من بعد منتصف الليل، من بعد منتصف الليل. نعم، ما ذهب إليه الإمام رحمه الله هو الأكمل، هو الأكمل مطابقة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا سنة، وهذا سنة. أنا دائما أحب في أعمال الحج أنبهكم أن هذه المسألة نذكرها نقول هذا يجوز، ليس معنى قولنا هذا يجوز أن هذا ليس من السنة، أو معنى هذا أنه لأنه خلاف السنة، إنما هو خلاف الأكمل، وإلا هو في من السنة. من فين خلاف الأكمل؟ أي خلاف فعله صلى الله عليه وسلم، فإن الأكمل في أعمال الحج ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما أذن به وما رخص به وما أقره فهو من السنة المشروعة، فهو من السنة المشروعة، ولا يقال أنه خلاف السنة. فالعبارة تكون دقيقة في التعبير عن مثل هذه المسائل. يعني هل نقول عن من قدم أو أخر شيئا من أعمال اليوم العاشر أنه فعل خلاف السنة والرسول قال افعل ولا حرج؟ لا نقول أنه فعل خلاف السنة، إنما نقول ترك الأكمل، ترك الأفضل، ترك الأكمل وترك الأفضل. لما؟ لأن الرسول أقر هذا الفاعل، أقره بقوله افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فدل أن هذا مما يشرع، أن هذا مما يشرع، ولكن الأكمل أن توافق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الإمام: وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر، لا يفعل شيء من ذلك قبل يوم النحر. فنقول: واليوم يبدأ من ليلته، اليوم يبدأ من ليلته، ولكن يوم النحر ليست له ليلة سابقة، فإن الليلة السابقة ليوم النحر هي ليلة عرفة، عكس الأيام كلها، كل أيام السنة لياليها قبلها إلا يوم عرفة ليلته التي تلي، التي تلي النهار، فهي ليلة اليوم العاشر، هي ليلة اليوم العاشر، خلاص. فالإمام يقول قبل يوم النحر، معنى كلامه يوافق كلامه في المقطع الأول، يعني قبل الفجر من يوم النحر. وسبق أنه بينا أنه من أعمال الحج ما ثبت بالنص فعلها بعد منتصف الليل قبل الفجر، كما دل عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها، فيكون ما ذكره الإمام رحمه الله على سبيل وعلى باب ذكر الأكمل. قوله: وإلقاء التفث، إيش هو التفث؟ يعني حلق الشعر الزائد، تقليم الأظفار، التطيب، إزالة الوسخ، إلقاء التفث يعني حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغسيل الأوساخ، التطيب، هذا معناه إلقاء التفث. الباب الذي يليه أقول قول الإمام الحلاق يعني حلق شعر الرأس، يعني حلق شعر الرأس، ومراده أي حكمه وفضله وما ورد فيه، مراده أي حكمه وفضله وما ورد فيه. أورد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. أقول هكذا الروايات في الموطأ جاءت في معظم الروايات في الموطأ عن الإمام مالك أنه دعا للمحلقين مرتين وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة. وانفرد يحيى بن بكير من دون رواة الموطأ بإعادة ذلك ثلاث مرات، يعني أنه قال: ارحم المحلقين، ارحم المحلقين، ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال: والمقصرين. والروايات خارج الموطأ عن مالك وعن غير مالك أنه قالها مرة أو مرتين، وفي رواية قال في الرابعة: والمقصرين. وليس بين الروايات تعارض، كل الروايات من حيث الدلالة على المعنى واحدة، وكل الروايات في الدلالة على المعنى واحدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: اللهم ارحم المحلقين. اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، حذف النداء وجعل مكانه الميم في آخره فصارت اللهم، اللهم. إذن اللهم معناته كأنك تقول يا الله، كأنك تقول يا الله. ارحم المحلقين، المحلقين هم الذين يستأصلون الشعر في الرأس بالموس، بالموس. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من استعمل مكينة الحلاقة على درجة صفر هل يأخذ حكم المحلقين؟ قال: أرجو ذلك، لأنها تزيل الشعر من أصله كأنها بالموس، لأنها تزيل الشعر من أصله كأنها بالموس. فالمحلقين إذن هم الذين يعممون الرأس بإزالة الشعر، ولا يدخل بناء على هذا، لا يدخل في المحلقين من يحلق بعض الرأس ويترك الآخر، فإن هؤلاء وقعوا فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من القزع. أنا أشاهد بعض الناس يريد أن يأتي بعدة عمر أو يريد أن يأتي بعدة أشياء، فيقسم رأسه بعدد العمر التي يريدها، مثلا يريد يعمل عمرتين، يحلق في العمر الأولى النصف، في العمر الثانية النصف الثاني، فيريد أن ينال أجر المحلقين بحلق النصف، ويريد أن ينال أجر المحلقين في الثانية بحلق النصف الثاني، وأحيانا أربع عمر فيقسم أربع أقسام. هذا من القزع الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وقول الرسول ارحم المحلقين المقصود به من عمم جميع شعر الرأس بالاستئصال من أصله بالموس، وعلى قول الشيخ بن عثيمين أو بالمكينة بدرجة صفر، الذي يصير هيئة الرأس كهيئة الحالة، الذي يصير هيئة الرأس كهيئة الحالة، ولا يدخل في المحلقين من حلق بعض الرأس وترك بعض. المسألة الثانية قوله المقصرين. المقصر من أخذ من شعر الرأس وقصره، يعني أنقص من طوله، أنقص من طوله، ويصح ذلك بأخذ من أطراف الشعر، يصح ذلك بالأخذ من أطراف الشعر. أما المرأة فتأخذ من أطراف قرنيها قدر الأنمنة، هذا أقل ما يعني ذكر في الروايات في محل، وقدر ما تقصره المرأة. والرجل لو كان شعره ضفائر وقصر بأن أخذ من أطراف الشعر جاء صح، صح، فإنه ليس للمرأة خصوصية في هذا التقصير. أما لو كان شعر الرجل ليس بضفائر فلا بد أن يعمم جميع شعر الرأس. ومن أهل العلم من قال: ما يسمى تقصيرا في اللغة يحصل فيه اسم التقصير، ولو أخذ من بعض شعر الرأس ولو من جهة من جهاته. ونقول هذا نعم من جهة اللغة، ولكن المعروف في الشرع في الأحكام المتعلقة بالرأس هي تعميم شعر الرأس. فليحرص المسلم على أن يعمم شعر رأسه بالتقصير ولا يكتفي ببعض دون بعض، فإن هذا هو الأحوط والأكمل إن شاء الله في تحقق معنى التقصير، في تحقق معنى التقصير. المسألة التالية، هذه الرواية التي عليها معظم روايات الموطأ حصل فيها الدعاء للمحلقين 3 مرات. قد تقول كيف والرواية أمامنا، اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين، قال والمقصرين، فلم يذكر المحلقين إلا 2، فمن أين جاءت 3؟ ها من يجاوب؟ ها محمد، ها لا الواو من العطف، لأنه تقدير الكلام، تقدير الكلام في 3 لما قال وارحم المقصرين تقديره وارحم المحلقين والمقصرين، هذا تقدير الكلام بدلالة العطف، أن العطف يدل على إعادة وتكرار العامل، عرفت؟ فصح أن الرسول دعا للمحلقين 3 ولا لا، ودعا للمقصرين 1، فما جاء في الرواية أن الرسول دعا للمقصرين 3 وللمحلقين 1 صحيح، وما جاء في رواية أنه في 4 قال وارحم المقصرين صحيح، وكله داخل في هذه الرواية التي ذكرها الإمام مالك، فإن قوله والمقصرين هو على نية تكرار العامل، كأنه قال وارحم المحلقين والمقصرين في 3، فصح أنه 3 مرات دعا للمحلقين ومرة دعا للمقصرين. مسألة أقول في ذلك بيان فضل حلق شعر الرأس، بيان فضل حلق شعر الرأس، ولا شك أن حلق الحاج أو المعتمر شعر رأس، شعر الرأس جميعه فيه من إظهار معاني التعبد والتذلل والخضوع والامتثال والانسياق لشرع الله والاستهانة بكل أمر فيه زينة، ها؟ فيه من هذه المعاني الشيء الكثير، خاصة وأن العرب كانت تكرم الشعر وكانت ترى أن من الذلة والرق أن يقص شيء من الشعر، كانت ترى هذا، العرب كانت ترى هذا الأمر، عرفت؟ وجاء الإسلام أقر إكرام الشعر، فصح عند أبي داود في السنن أن الرسول قال من كان له شعر فليكرمه، ومن إكرامه ادهانه وتطيبه وترك تقصيره وحلقه كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار في معنى هذا الحديث، فالشرع جاء وأقر هذا المعنى إكرام الشعر، من كان له شعر فليكرمه، خلاص؟ لكن في باب العبادة من إكرام الشعر إيه؟ حلقه لله سبحانه وتعالى، حلقه لله سبحانه وتعالى تذللا وترققا وخضوعا وتساوقا واستكانة لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي طول السنة تكرمه، وهذا الذي تطيبه، وهذا الذي ترجله، وهذا الذي يعني ترى أن يعني تقصيره عنوة ذلة لك، أنت تحلقه طاعة وامتثالا وتعبدا لله سبحانه وتعالى. فالمسلم يحرص تمام الحرص على أن يفعل ذلك، طبعا إضافة إلى ما فيه من المنافع الطبية للإنسان والراحة البدنية بعد هذا التعب، فإن حلق شعر الرأس يريح البدن. ولاحظوا هذه الدراسة عملت مؤخرا أن بعض الدراسات ذكرت أن الإنسان في وقت بذل المجهود الذهني، بذل المجهود الذهني يستحسن أن يكون يحلق شعر رأسه، قال لأن الدماغ يحتاج إلى الدم والشعر يحتاج إلى الدم، فإذا كان عنده شعر وهو يعني يبذل مجهود ذهني سيتعب ولا يستطيع أن يغذي الدماغ التغذية التي يستطيع بها أن يكون في أكفى أحواله، ولذلك غالبا تجد الناس الذين عندهم نشاط ذهني ما يرتاحوا بالشعر، ما يرتاحوا بالشعر، يشيلوا أيام الاختبارات يروحوا حلقوا هذا أمر آخر. طيب، ثم أورد رحمه الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال: ربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. أقول هذا مما كان يفعله القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة، والإمام أورده وهو يتسي بعالم ينتسب إلى بيت علم من بيت أبي بكر الصديق، وهو من أحد فقهاء المدينة المشهود لهم الفقهاء السبعة. يورد هذا يستأنس به الإمام أنه يجوز أن يؤخر الحلق، مثلا اعتمر في الليل يؤخر الحلق للصباح، اعتمر في الصباح وطاف وسعى يؤخره للظهر، لا حرج في ذلك على أن يبقى على إحرامه، على أن يبقى على إحرامه، فإن هذا ثبت من فعل القاسم ابن محمد وهو أحد فقهاء المدينة السبعة وهو من بيت علم، وفعله يعتبر سلف لمن يريد أن يفعل مثل هذا الفعل أو احتاج إليه. ما ذكره من أنه لا يعود إلى البيت فيطوف وحتى يحلق رأسه، وما ذكره من قوله ربما دخل المسجد فأوتر ولا يقرب البيت، أقول لعل وجه ذلك حتى لا يتوهم متوهم جواز إدخال عمرة على عمرة، أو جواز إضافة عمل إلى عمل، أو يظن أن العمرة تكون بطوافين، والسلف كانوا يحترزون من مثل هذا كثيرا، السلف كانوا يحترزون من مثل هذا كثيرا، لأنهم يعلمون أنهم موضع القدوة وموضع النظر من العوام، فكان يخشى أن يظن العامي أن العمرة بطوافين أو أن العمرة تكون بعمل زائد على مجرد أعمال العمرة، فكان يبتعد عن البيت حتى لا يتوهم إنسان، خاصة وأنه لم يتحلل بعد، خاصة وأنه لم يتحلل بعد، فإذا تحلل فعل لزوال الالتباس، لزوال الالتباس. هذا ما يظهر والله أعلم. ثم قال الإمام رحمه الله: قال التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك، يعني ما يتبع ذلك من إزالة الأوساخ، من تقصير الأظافر، من التطيب إلى غير هذا. هذا تفسير من الإمام لمعنى التفث. الله يقول: وليقضوا تفثهم، وليقضوا تفثهم، فهذا يدخل ترى في التفسير عن الإمام، وليقضوا تفثهم، فالإمام يفسر معنى التفث. ثم قال: قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج، هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال الإمام: ذلك واسع، والحلاق بمنى أحب إليه. إذن الإمام يبين أن مكان الحلاق، فيقول السنة المستحبة والأفضل والأكمل أن يحلق بمنى، فإن حلق في غير منى أجزى، إن حلق في مكة أجزى ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، فقط أنه ترك الأفضل والأكمل. ثم قال الإمام: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر. إذن الإمام يقول الأحكام اللي أنا ذكرتها أنه لا يفعلها في اليوم العاشر ولا كذا، هي في حق من؟ في حق من ساق الهدي فقط، في حق من ساق الهدي، وهذا دليله حديث حفص الذي تقدم، حديث حفص الذي تقدم، حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم، تقصير.
قال: وحدثني عن مالك
قول الإمام التقصير. أقول لما ذكر أحكام الحلق ذكر أحكام التقصير، فإنه كما أن هناك أماكن يستحب فيها الحلق فهنا أماكن يستحب فيها التقصير ولا يستحب فيها الحلق، فعطف هذا الباب جاء به بعد ذاك الباب لهذا المعنى. أورد فيه أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج، قال مالك ليس ذلك على الناس. ثم أورد عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. ثم أورد أثرا عن القاسم بن محمد في قصة الرجل الذي قصر شعر أهله بأسنانه بدون استعمال المقص. ثم ذكر عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع للبيت فيفيض. ثم ذكر أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. أقول ما تضمنه هذا الباب فيه مسائل. كم باقي من الوقت؟ طيب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن ابن عمر كان يستحب أن يكون أشعث أغبر في الإحرام والحج، ولذلك ما كان يأخذ من شعر رأسه ولا من لحيته من بعد رمضان، فيبقى شعره على طوله في شوال وذو القعدة إلى أن يحج رضي الله عنه، وكان يفعل ذلك لهذا المعنى. المسألة الثانية، هل هذا من السنة؟ نقول هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعقب الإمام فعل ابن عمر بقوله ليس ذلك على الناس. ليس ذلك على الناس، ليش ليس ذلك على الناس؟ أقول لأنه لم يرد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ورد من فعل ابن عمر خاصة. وابن عمر لاحظ المعنى الذي ذكرناه لكم في حلق الشعر، لاحظ المعنى الذي ذكرناه، فأية أنسب في إظهار الذل والخضوع أنه يكون مطيل شعره ومكرمه وما بيقصه ثم بعد ذلك يقصه في العبادة، ولا أن يكون حاله عادي حتى يأتي الحاج كمان يقصه أو يحلقه. الأول أكمل، لاحظ هذا الملحف فعله، ولكن لم يوافق ابن عمر غيره من الصحابة على هذا الفعل، ولذلك قال مالك ليس ذلك على الناس. المسألة الثالثة، فيه أن ابن عمر كان يأخذ من شعر رأسه ومن شعر لحيته ومن شعر شاربه طوال العام، وليس الأمر كما ظنه بعض الناس أن ابن عمر ما كان يأخذ من لحيته ولا من شاربه إلا في الحج، لأنه تأملوا الرواية ماذا تقول؟ تقول كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا. مفهوم المخالفة أنه كان إذا لم يرد الحج أو العمرة إيش؟ أخذ من شعر رأسه ولحيته، واضح؟ فهذا النص دليل أن ما ورد في بعض الروايات عند البخاري أن ابن عمر كان إذا حج أخذ من شعر رأسه ولحيته أو من شعر شاربه ولحيته، وظن بعض الناس أن هذا من ابن عمر خاص فقط في أيام الحج في التقصير في الحج أو الحلق في الحج، نقول ترد عليه هذه الرواية، فإن الرواية واضحة بإسناد كالذهب أن ابن عمر كان يفعل ذلك في غير أيام الحج وفي غير التقصير أو الحلق للحج، بل جاء في روايات أخرى التي ختم بها الإمام الباب وهي فعل سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ من لحيته قبل الإحرام، يعني حتى مو في تقصير الإحرام، لا قبل أن يأخذ من شعر لحيته ومن شعر رأسه، وهذا من سالم بن عبد الله يؤيد فهم الإمام مالك أن هذا ليس على الناس وأن هذا الذي فعله ابن عمر لم يوافقه عليه غيره. مسألة، لم يبين في هذا الحديث مقدار الذي يأخذه من لحيته، ولكن جاء في روايات أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، فحمل المطلق على المقيد فيكون الذي يأخذه ابن عمر هو ما زاد عن القبضة. هذا الفعل مسألة، هذا الفعل من ابن عمر الذي يظهر أنه سنة، الذي يظهر أنه سنة، أنه يأخذ ما زاد عن القبضة أنه سنة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل كما في كتاب الترجل للخلال، سئل الإمام أحمد بن حنبل أنه مقدار ما يترك لحيته، قال يأخذ ما زاد عن القبضة، فقال له ابنه: يا أبتي، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى؟ فقال الإمام: هو قد أعفاها وهو قد وفرها. بمعنى أن الإمام فهم أن التوفير والإعفاء لا يتنافى مع أخذ ما زاد عن القبضة، مع أخذ ما زاد عن القبضة، وأن المقصود في الرواية هو توفير اللحية، لا ترك الأخذ منها مطلقا، لا ترك الأخذ منها مطلقا. وجاء في الأحاديث المرفوعة أن رجلا دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه أشعث ولحيته شعثاء، فقال: ما وجد هذا ما يصلح به من شعثه، أن يصلح به من شعثه؟ فدل ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يترك لحيته شعثاء، لا ينبغي أن يترك لحيته شعثاء، خاصة بعض الناس قد تطول لحيته من جهة وتقصر من جهة، أو أن تكون اللحية في حال جفافها بصورة شعثاء تتطاير على وجهه. فنقول: من السنة أخذ ما زاد عن القبضة. والذي جعلني أقول من السنة أخذ ما زاد عن القبضة أمور: أن ابن عمر هو أحد رواة حديث جز الشوارب واعفوا اللحى، أو قص الشوارب واعفوا اللحى أو وفروها. أن ابن عمر عرف بحرصه على الاقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فعله ابن عمر أمر ظاهر ولا أمر باطن؟ أمر ظاهر، فهذا في حكم الإجماع السكوت، وهذا حجة ثالثة تدل أن هذا الفعل من ابن عمر أنه سنة. لولا أن الذي فعله سنة لأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا عندنا ثلاثة أشياء تدل أن هذا الفعل من ابن عمر سنة، وأنه يفعل طوال العام، وأنه يفعل طوال العام، أن الإنسان يلم شعث لحيته وله أن يأخذ ما زاد عن القبضة. مسألة: ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة؟ ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة؟ أقول: أخذ ما زاد عن القبضة سنة. طيب، ما حكم ترك الأخذ، ترك اللحية؟ أقول هو سنة ومشروعة، تدل عليها عمومات النصوص، إلا إذا كانت اللحية إذا طالت تصير شعثاء، أو تصير محل مثلى، مثل ما أخبرتكم قبل قليل من الناس من إذا طالت لحيته تطول من جهة وتقصر من جهة، أو تصير مثلى. ذكر الداودي في كتابه طبقات المفسرين أن أحد علماء التفسير من بلاد ما وراء النهر، أنه كان إذا ركب بغلته وضع لحيته في زنبيل. إيش يدلكم هذا؟ هذه مثلة. هل الشرع لما أمر بإعفاء اللحية أمر بإعفاء حتى تطول مثل هذا الطول؟ هذه مثلة، ما ينبغي أن تكون اللحية بهذه الصفة، ما ينبغي أن تكون اللحية بهذه الصفة. إذن نقول تركها تدل عليه عمومات النصوص، وذهب بعض أهل العلم إلى سنيته، وأخذ ما زاد عن القبض أيضا سنة، لكن شرط التطويل أن لا تصل إلى حد المثلى أو إلى حد العيب، أن تطول من جهة وتقصر من جهة أو نحو ذلك. أخذ ما نقص عن القبضة، الذي يظهر أنه جائز في الجملة، لكن من أهل العلم قال هو مكروه فقط، ولا نقول أنه حرام، إلا إذا وصل إلى حد أن يكون كفعل المخنثين، هكذا عبر الفقهاء، بأن يترك اللحية على الوجه شعرات قصيرة، وصفوا هذا بفعل المخنثين، وصفوه بفعل المخنثين، أن تترك على هذا الحد الصغير. خلافا لما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن تركها ولو بهذا الحد كافي في تطبيق الحديث، قال لأن المراد في الحديث لا تشبه الرجل بالمرأة، فإذا ما تركها بهذا الحد خرج عن التشبه بالنساء. فنقول هذا الكلام عند الفقهاء غير معتبر، وعدوا هذا من فعل المحلقين، وعدوا هذا من فعل المخنثين. قالوا فإن حلقها فقد أجمع العلماء على أن هذا حرام، أجمع العلماء على أن هذا حرام، والعلماء أغلبهم يطلق أنها حرام ولا يقول هي من الكبائر، لا يقول هي من الكبائر، يقول هذا حرام ولكنه لا يقول هو من الكبائر. وبعض الناس يأتي فيقول هي من الكبائر، ليش؟ يقول لأنه إذا حلقها تشبه بالنساء، إذا حلقها تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار، وقد ورد اللعن في حق التشبه بالنساء، فيقول وكل ذنب توعد فاعله باللعن فإنه يكون كبيرا. أقول هكذا قال البعض، ولكن كلمة العلماء ليس فيها إطلاق وصف الكبيرة على حلق اللحية، إنما يطلقون أنها حرام فقط، أنها حرام، لأنكم تعلمون أن الذنوب درجات، أن الذنوب درجات، هناك اللمم والصغائر والحرام والكبائر والكفريات، واضح؟ يعني نعم؟ بهذه الطريقة يقولون، يفعلون أشياء كثيرة، يقولون تشبه بالنساء، يقولون فيها امتثال لأمر الشيطان، يقولون فيها تشبه بالكفار، يقولون فيها أشياء كثيرة. الشاهد أو المقصود أنه أهل العلم بهذه الطريقة تكلموا عن موضوع اللحية، تكلموا عن موضوع اللحية، والمراد باللحية عندهم ما نبت على اللحيين، فلا يدخل فيه ما نبت على الحلق، فإن الحلق ليس من اللحية، وما نبت على رأس الرقبة ليس من اللحية، وما نبت على الخدين الوجنتين ليس من اللحية، واضح؟ إنما ما نبت على اللحيين وجاورهما فقط، هذا هو والمراد باللحيين الفك، المراد باللحيين الفك السفلي، الفك السفلي، هذه هي اللحية. وقد ورد أن السيدة عائشة كانت تقول لا والذي زين الرجال باللحى، لا والذي زين الرجال باللحى. نعم، مسألة فيه، فيما أورده المصنف في الباب من الآثار، فيه استحباب الأخذ من الشارب ومن اللحية قبل الحج، قبل الإحرام، من باب التطيب وإزالة التفت، وفيه استحباب الأخذ من اللحية عند التحلل من الإحرام بالحد الذي ذكره عبد الله بن عمر في الرواية التي جاءت خارج الموطأ، بأن يأخذ ما زاد عن القبضة، بأن يأخذ ما زاد عن القبضة. ثم أورد المصنف رحمه الله ماذا ما حصل مع الرجل الذي أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت مع أهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. أقول هذا الذي فعله الرجل قد حصل به التقصير، فهو لم يأتيها إلا بعد أن قصرت من شعر الرأس، كون الآلة ما هي المقص الأسنان هذه قضية ثانية، المهم هو ما أتاها لين قصرت، لذلك ضحك القاسم بن محمد لم يرى عليه شيء، ولذلك مالك لم يجب عليه أن يهرق دما، إنما قال أستحب أن يهرق دما. أما ما ذكره من أثر ابن عباس وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد إن شاء الله. خلاص الوقت، خلاص نقف عند هذا الحد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي وقت قليل، ما بقي ولا وقت، لا في الأثر باقي، هذا باقي هذا الأثر ننتهي منه. أيضا أورد الإمام عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهلي يقال له المجبر فقد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع للبيت فيفيض. أقول هذا الذي أمر به عبد الله بن عمر الرجل هو من أجل مطابقة الأكمل والأفضل، وإلا إن قدم الطواف على الحلقة والتقصير جاز ولا ما جاز؟ فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال، فكان يعني ممكن يقول لابن عمر للرجل بعد الطواف اذهب وحلق وقصر، ولكن أراد عمر للرجل ابن عمر للرجل أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو كما ذكرناه لكم أنه الأكمل والأفضل، أنه الأكمل والأفضل، ولم يأمر ابن عمر الرجل بشيء ولا يلزمه أصلا شيء، ولا يلزمه أصلا في هذا شيء. لكن لو فرضنا أن الرجل نسي أن يقصر ولبس الثياب، ماذا نقول له؟ نقول إذا كان جاهل أو ناسي نقول انزع عنك الثوب والبس ملابس الإحرام وقصر أو أحلق، ثم أنت قد حللت ولا يلزمك شيء لأنك فعلته جاهلا أو ناسيا. أما لو فعله متعمدا فنقول له يلزمك أن تخلع الثوب وتلبس ملابس الإحرام وتقصر، ثم يلزمك أن تعمل فدية الأذى، وهي إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاه على فقراء الحرم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيه فهمنا طيب، ما لا يمنع تكرار القصة أنه قالها مرة عند تقصيرهم عند الحرم ومرة قالها في منى. نعم العلماء ذكروا ذلك.